السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من رسالة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية أو الوسطية. هذه أخذنا وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة وهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم يؤمنون بصفاته وأسمائه، ثم يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تعطيل ومن غير تقييد ولا تمثيل. ثم أورد ساق لنا آيات كثيرة وبعض السور إلى أن وقفنا تقريبا يريد الشارح رحمه الله أن يلخص ما سبق من ذلك، فيقول هنا مباحث عمه ويقول إن الناظرة مباحث عمه هذا حول آيات الصفات، يعني من أول ما بدأ إلى الآن يريد أن يلخص أن يعطينا خلاصة ما تفيده هذه الآيات الكثيرة وغيرها كذلك أيضا من كل ما شاملها. قال إن الناظر في أحد الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة مهمة. همه ثلاثيا هذا قدير، أهمه كبير، مهمة لو قالها تحصل، وأهم يجوز هذا أيضا. قال يجب الرجوع إليها في هذا الباب، يجب الرجوع إليها في هذا الباب لأنها منبثقة عن نص يعني سماوي عن وحي من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لا مخرج ولا مخلص منها لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فلا ينبغي أن نؤمن بألفاظها فقط دون معانيها أو يحرف معناها إلى ما لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا أراده الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراده سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم، فإنهم أثبتوا هذه الآيات كلها على معانيها اللغوية العربية على ما يقتضيه معناها، ثم أسندوا أو أضافوا علم كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو محور قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير في إثبات وفي نفي، فينبغي أن يكون العبد على طريقة هؤلاء. فيقول هنا قواعد وأصول يجب الرجوع إلى هذا الأصل. الأول اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. الأسماء ليست مجرد أسماء بل هي تدل على معاني وتلك المعاني هي الصفات، والأسماء والصفات متلازمتان، فما ثبت من الأسماء تدل عليه على معنى الصفات كذلك. وهذا ليس يعني خاصا بأسماء الله الحسنى فقط، وقد حقق الموضوع هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال من خواص أسماء الله وأسماء الرسول وأسماء القرآن هي أعلام بمعانيها التي تدل عليه بخلاف الأعلام الأخرى. إذا سمي الشخص محمد أحمد حسن حسين لا يدل على معناه، إنما يدل جدد على شخص معين. وأما أسماء الله تعالى وكذلك أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أسماء القرآن الكريم بأسماء متنوعة لا بد أن يكون علما ثم دالا على مقتضى معناه. وهذا هو أفادنا الإمام القيم رحمه الله تعالى. وإن كان معروف مشهور عند أرباب اللغة وعند النحاة أن الأعلام مجردة عن المعنى لا تدل على ذلك، وإنما بعض الأحيان يلمح إليها بإدخال الكلحة سموه السن مثلا ما إلى ذلك يلمح إليها بهذا، وأما هي لا تدل على ذلك المعنى. فيقول هذا أولا ما دام جميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنه من الأفعال، إذن أسماء وصفات وأفعال، لأن هناك يعني الأسماء تدل على الصفات، وهناك أيضا بعض الأسماء يعني تتعلق بالفعل، وهذه أيضا تدل على الفعل نفسه. فينبغي أن يؤمن أن يكون الإيمان كاملا بجميع جهاته. مثال ذلك تعالوا مثل لنا على ما دل على هذه الثلاثة. القدرة مثلا يجب الإيمان، أولا ماذا؟ يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، فسميناه باسم هو القدير، هذا علم، علم وصفة، ويدل أيضا على فعله أنه يعني يفعل جميع الأشياء بقدرة، قادر على أن يخلقه، قادر على أن يميته، قادر على أن يحييه، إذن دل على هذا. فيقول والإيمان بكمال قدرته، كذلك أيضا ليس ناقصا كقدرة المخلوقين، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، أفعاله والعلم والله خلق ما تعمله، يعني عن قدرته سبحانه وتعالى ترتب ماذا؟ خلقه وإيجاده وإعدامه، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا التمام. يؤمن بأتين أسما وجادة على الصفة، وإذا تعلقت على الفعل تكون تعلقت ذلك على الفعل، وأن الله سبحانه وتعالى يعني متصل بجميع هذه جميع معانيها، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، أولا الدرجة أنها داخلة على ماذا؟ في الإيمان بالاسم هذا القسم، ولا فيها من مثل الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، هذا الذي دلت عليه بأنها داخلة في الإيمان بالصفات. إذن آمنا بأسمائه وآمنا بصفاته إذا حققنا ذلك على ما يريد على ما هو المراد لله سبحانه وتعالى. وما فيها من ذكر الأفعال التي تتعلق بالفعل، يقول وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمطيبة، هي مطلقة مطيبة، يظن يعلم كذا، هذا الإطلاق، يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم الغيب، وكذا، ويحكم ما يريد، يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، الذي لا يريد ما يحكمه، يحكم مثل هذا ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم بالماضي ويكلم، فهذه ايش ماذا؟ هذه متعلقة بالأفعال مطلقها ومقيدها، إذا ماذا؟ فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال، إذا جمعنا كل ما هو متطلب من المكلف المتبجي. فهذه التدبر في الآيات التي نقرأها ونزلها ليل النهار طرفي النهار طرفيها، وكذلك أيضا زلفا من الليل، ينبغي أن نتدبر هذه الآيات ونؤمن بما دلت عليه، أولا من أسماء ثم ما يترتب عنه ما ينشأ من ما تدل عليه من الصفات ثم ما ينشأ منها من الأفعال، فهذا هو حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان، وهذا هو معترف بين الفرق الضالة، يعني هذا ينفي هذا وهذا يثبت هذا وهذا يختلفون في هذا. وأما السلف الصالح وأما الفرقة الناجية وأما الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة وأما أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح ومن سار على دربهم فإنهم يؤمنون بجميع هذا دون تمييز وتفريق بين هذا وذاك. وسيأتينا الفرق ولحالهم وماذا يرون في الأسماء، بعضهم بالأسماء بعضهم بالصفات وبعضهم بالآخر، هذه سيبينها أولا نطمئن بأن مذهب السلف هو هذا، لأن مذهب السلف وعقيدة السلف هو هذا، المؤمن بكل ما دلت عليه هذه الآيات من أول ما ورد المصنف لهنا كل الآيات التي تدل على الأسماء أسماء، والأسماء تدل على الصفات، وكذلك أيضا تدل على الأفعال، هذا هو المطلوب من كل مكلف، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، دلت هذه الآيات قسمان، صفات ذاتية ما معناها لا تنفك عنها الذات بل تبقى أبدا معزما ودائما قديما إلى آخره، هذه تسمى صفات ذاتية، بل هي لازمة الله أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته، لا تتعلق بها مشيئته، معناه أن مشيئة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالصفات الذاتية، أن هذا العقل يحيل ذلك قبل النقل، والنقل سهل وكذلك الله سبحانه وتعالى ما يعلم ما يخلق حياته وما يخلق علمه وما يخلق يعني إذن الصفات والذاتية هذه لا تتعلق بها المشيئة، يعني تعالى وقدرته كذلك أيضا لا تتعلق بها، وذلك كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال الآخر، هذه كلها صفات ذاتية متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى أجلا وأبدا، لا ينفق لا تنفق ذاته المقدسة عنها ولا تتعلق بها المشيئة والإرادة والقدرة. قال صفات فعلية الثاني، القسم الثاني صفات فعلية، ما هي؟ وهي التي تتعلق بها مشيئته وقدرته، لا بد أن يتعلق بها مشيئته وقدرته، كلها صفات فعلية، هذا هو كل وقت وآن، كل وقت إذا شاء يخلق إذا شاء يعلم إذا شاء يعني يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال، بمشيئة الله وقدر الله سبحانه وتعالى أحدها تتجدد، اليوم يخلق وغدا يخلق غيره، إذن تتجدد حسب ما تتعلق به، وإن كان هو لم يزال موصوفا بها، والله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات التي تجددها أحدث له صفة وإنما هو متصف بها، وإلا وما معنى ذلك؟ ما معنى كونه أنه متصف بها وأن هذا تجدد الآن؟ يقول بمعنى أن نوعها قديم، لأن الله صار متصف بها، متصف بها أزلا وأبدا، وأفراد وحادثة لأنها تتعلق بالأفعال المخلوق والمخلوق يتجدد، إذا هذا نوعها حادث وأما أصلها وهو متعلق بذلك بحمد الله سبحانه وتعالى وأفراد وحادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولو أنه يخلق الخلق قبل أن يخلق الخلق هذا متصف بهذا فعال لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا، أما أفعاله أن يتحدث شيئا فشيئا، هذا الجيل الذي نحن فيه ما كان قبله ولا يبقى إلى ما بعده، يأتي آخر إذن تتجدد حسب تعلقاتها. قال شيئا فشيئا طبعا لحكمتي وإرادتي، حكمة الله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والرجعة البالغة تقتضي ذلك، فعلى حسب مقتضى حكمته تتجدد الأفعال، وعلى حسب إرادته سبحانه وتعالى تتجدد الأفعال. فعلى المؤمن ما المطلوب، على المؤمن ما هو الواجب، فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، هناك أفعال متعلقة بذاته مثلا كالاستواء على العرش، استوى على العرش أخبرنا بها، والمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، والإفلاج يعني يوم يأتي بعض يعني وهكذا، يعني فجاء في نصوص الكتاب على صفة الإفلاج وصفة المجيء وصفة الاستواء وصفة النزول، والنزول إلى السماء كذلك أيضا قد من السماء الدنيا، والضحك والرضا هذه كلها صفات يعني، والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة والمحبة والمتعلقة بخلق هذه المتعلقة بذاته، هذه الأشياء هي صفات فعل تتعلق بذات الله، ما هي؟ الاستواء والمجيء إلى قوله والكراهية والمحبة، هذه إيش؟ الأفعال المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، والمتعلقة كذلك أيضا بخلقه أي بمخلوقاته مثل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة حسب مقتضى حكمته وإرادته، هذه كلها أفعال صفات أفعال لكنها متعلقة بالمخلوق بالخلق، هذا هو الأصل الثاني، هذا صفة القسم الثاني، إذا عرفنا من هذا أن ما دلت عليه الآيات السابقة كلها تدل على صفات الله، وصفات الله تنقسم إلى قسمين: صفة ذات الله وهي التي لا تتعلق إلا تتعلق بذات الله، بذات الله المقدسة، وصفات فعلية وهي التي نوعناها ماذا تتعلق بها مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. وهكذا يعني يبين ويفصل هذا المؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا تفصيلا حسنا. ثم قال: هذا العصر الثاني. والعصر الثالث، العصر الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، لا يوازي أحد، كل صفة كمال انفرد الله بها، وأنه ليس له شريك أو مثيل لشيء منها. صفة الكمال خاصة بالله سبحانه وتعالى، وأما صفة النفس يعني كمال النوعي لا يوجد مخلوقاته، لكنه يعني ليس لله سبحانه وتعالى. أما صفة كمال الإطلاق فهو خاص بالله سبحانه وتعالى. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له، ولله المثل الأعلى وحده، هذا ماذا؟ ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك. ماذا يدل عن الآيات التي سبقت؟ تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بصفة الكمال، صفة الكمال ليس إلا له سبحانه وتعالى، كما يدل على أنه منزه. هذا الذي سبق لنا من الآيات القرآنية يدل على ماذا؟ يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. هكذا نستفيد من هذه الآيات السابقة، هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع أيضا إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، إثبات ما ورد جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كما أسلمنا آنفا كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها. هذه إيش؟ صفات ذاتية، وهذه يعني من خالف بها ضل، يعني معهم يتنوعون، يعني معظمهم مثل ذلك، ولكنهم سيأتي المشكلة الثانية. يقول: والفعلية، الصفات الذاتية والفعلية مثل كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، هذه أيضا نثبتها كما أثبتنا الأول بنفس نص الكتاب الكريم. قال: وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه الذي ثبت في القرآن الكريم واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول آل كلها، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فواجب كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الجازم، ولا يتزعزع، ولا يقلد أباه، ولا يقلد مشايخه الذين يؤولون، أو بعضهم يكون معتزلي، وبعضهم يكون جهني، وبعضهم كذا، وبعضهم أشعار مؤول. فهؤلاء كلهم لا يعني لا ينبغي أن يتخذوا أسوة. يقول الديني رحمه الله في كتاب رسالة نظامية: قال: كنت إذا فكرت في مشايخنا أهابي أبو خالفه، هؤلاء مشايخ وطاهرة، يعني ذكاؤهم وعلمهم إلى آخره، ثم إذا تركت ذلك والتفت إلى النصوص نسيت ذلك، فأخيرا تبين لي أن الحق في غير ما عليه مشايخنا، فألف تلك الرسالة ورد على المؤولة كلهم، وأخيرا الحمد لله كثير منهم تاب الغزالي مع طول حياته ومع طول مؤلفاته إلى آخره، في آخر الحياة وقالوا إنه وضع صحيح البخاري على صدره، قال: أنا أتبين هذا الكتاب والحمد لله والرازي. وكلهم تابوا الى المنهج السوي ووفقهم الله لذلك اخيرا، لكن مشكلته ان مؤلفاته انتشرت ولم يستطاعوا ان يصرفوها، يعني بخلاف ابي الحسن الاشعري فانه الف مؤلفات اخيرا، والمهم ان جمع ماشينا على مذاهب كلابيه وتركوه جانبا، وهو تركهم ويعني وذهب الى مذهب اهل الحق اهل السنه والجماعه، فالف المؤلفات وقال مذهب مذهب امام احمد بن حنبل الى اخره. لكن المشكله في هؤلاء كما يقول ابن تيميه رحمه الله إن هؤلاء أثنوا أعمارهم 40 سنة 50 سنة في البحث عن هذا المنهج، فلما كان في آخر الحياة اتجهوا إلى الحق ما استطاعوا أن ينفقوا كاملا من ذاك، وهم بريئون في الاعتقاد ومن الحقيقة والقصد الجميل، هم تبرؤوا منه. لكن أحيانا نجد ملمس من كلام من كذا بسبب أنهم عاشوا عليه فما استطاعوا أن يفكوا أنفسهم جميعا، ولو طال بهم العمر لكان غير ذلك. وهذا هو الذي نعتبره في بعض الأحيان إذا وجدنا ما يخالف منهج السلف في بعض المواضع هكذا، وإلا فهم رجعوا والحمد لله. والمشكلة في مؤلفاتهم الطعم هذه، وقد قام برد عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذ ابن القيم، مؤلفات جمة والرد على هؤلاء والحمد لله. قال ماذا هذا؟ إذن عرفنا على هم الأصول المتبعة، يعني وهي منهج السلف، منهج السلف الصالح، ومن سار على نهجهم وهم الفرقة الناجية المنصورة إلى كيان الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. والمخالف بهذا الأصل فريقان، هذا الأصل الثاني، هذا الأصل فريقان، وهو إثبات جميع ما ورد. لا بد أن يكون هناك بل خالف موجود على في ساعة الأرض فما أشير ما إليه. يقول فريقان الجهرية ماذا؟ ينفون الأسماء والصفات جميعا. هؤلاء استراحوا قالوا إذا أثبتنا أسماء والصفات أثبتنا آلهة متعددة، خلينا إيش نسيت تبدأ فقط. طيب الجواب بسيط، في أول مرحلة ينهزمون ماذا؟ ما ترون لله ذات ما تثبت من الذات بل نثبت له ذات. طيب كيف ذات؟ الذات للمخلوق أليس هي مشابهة لهذا؟ قالوا لا، ذات ذاك الذات، إذا نثبت ذات الصفات. هذا هو الجواب، ما في غير. لا تكملوا أنفسكم أنفاسكم وإنما الحق واضح لا بد. فإذا فمن أنبت الذات فكيف ينكر الأسماء والصفات؟ هذا جواب هؤلاء إجمالا. ثم قال ماذا؟ الثاني، الفرقة الثانية المخالفة لهذا المنهج المعتزلة، ماذا يقول؟ فإنهم ينفون جميع الصفات، أو لا يقالوا الصفات لا، أثبتوا الذات وأثبتوا أسماء من المعاد. من غير هذا يعني أن يخلدهم العقل السليم، العقل، عقل الجميع طلع. كيف يثبت له اسم بلا مسمى بلا معنى؟ وهذا يعني محال. يقولون ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بالعين وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخر ما قالوا. وهذا تحفته وكونه باطلا، يعني لأول ما يفكر الإنسان يعلمه هذا، العقل ما يثبت هذا، كيف عليم بالعين؟ ما يمكن هذا. وهذا القول في غاية الفساد، وهذا القول في غاية الفساد. فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة بالذات المجردة حال بالعقل، ما يمكن هذا، وحال بالعقل. يعني عليم، عليم صفة الذي وصفناه بهذا سميناه بهذا، ثم ما بيه كما هو باطل في الشرع، شرعا باطل، لأن النصوص ونصوص الكتاب والسنة كلها تدل على خلاف هذا. فدل أن العقل أيضا كذلك، لأن العقل لا يخالف العقل السليم، العقل الصرف الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. فإن النقل الصحيح لا يأتي بما يحيله العقل، وإنما يأتي بما يحار في العقل أحيانا، أحيانا يعني يلتبس على بعض الكوكا. وأما ما يهم العقل جميعا هذا ما موصف. إذن العقل الصريح، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، إذن العقل والشرع توافقا على إبطال هذا المكان. قال وهذا القول باطل. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم مؤلفون على سنة بإثبات 7 صفات، وهؤلاء أيضا منازلون في أول مرحلة. 7 صفات، كيف تثبتون 7 صفات وهي صفات المخلوق؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة على أداء الإنسان إنا خلقنا الإنسان من طين أمشاج لم تكن جعلناه سميعا بصيرا، وقال في آية أخرى وكان الله سميعا بصيرا. إذا هذا هو، هذا هو السمع والبصر، قالوا هذا ما يلزم بتشبيه. وقال إذا هذا سمع وصف خلقه به هو مشابهة، قالوا لا، سمع لا كاذب الكسامة وصعب بصر لكم قول يجل لا كيجي وعين لا كاينه وإلى واستواه لا تستوعي وأنا أستريه على معنى ما أثبتكم عنه. فهذا هو الجواب الإجمالي. قال هي سبع سبعين شبون أسلاة المعاني ويجعون ثبوت عهد العقل وهم لأنهم يعتمدون على العقل أكثر من النبل. العقل يثبتها يقولون عقل يثبتها لأن الإله الذي نثبته ونجيم به بأنه إلهنا لا بد أن يكون له حياة وعقل على عقل جسدي ولا بد أن يكون سميعا ولا بد أن يكون مسجدا أسبب الصفات هذه لا ينفق عنها. فإذا أثبتها العقل يعني ما له أنه ما نبالي بالنقل وإنما نبالي بالعقل فقط. إذا العقل الذي أثبت هذا كيف ينزل آخر السمع النزول أو الاستواء إلى آخره كله في العقل واحد لا فرق بين هذا وذاك إن كنتم تعقلون لكن أين العقل؟ قال قال ماذا ويدعون ثبوت العقل وهي الحياة والعلم والقدرة والعبادة والسمع والبصر والكلام. العقل هذا تبيض إذا نؤمن بما اقتضاه العقل لا بغيره. قال ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عاد هذه السبع من الصفات الخبرية التي صحابها الخبر على عرش استوى يهديه ربنا كل الأسماء إلى آخره والكل معجزون بكتاب والسنة. هذا هو الحجة الدانغة والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على إثبات على الإثبات العام دون تفصيل بين هذا وذاك السبع صفات غيرها. فإذا هذا هو الحجة والحاصل أن يعني خلاصة ما استفدناه من الآيات السابقة هو هذا خلاصته هذا إثبات ما دلت هذه الآيات على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى دون تفريق بين يعني الصفات الذاتية والصفات الجامية وبين الخبرية وغيرها دون أن يكون هناك تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف وإنما هو على ما يعني ولكن العلم والكيفية. أما علمها علم غوي المعنى هذا واضح لكل أحد كل من يعرف اللغة العربية وإنما كيفيتها هو الغيب عنا فنكيبه إلى الله سبحانه وتعالى على علمه. إلى هنا انتهى بنا دور الاستدلال بآية القرآنية. ثم ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى القسم الثاني وهو ماذا قسم السنة. اسم السنة لأن السنة شارحة بكتاب الله الله سبحانه وتعالى يقول وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحاديثه كلها بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى قولية أو فعلية تقريرية عملية آخرة كلها بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله كل ما تقوله الأمة العلماء والأمة شرح بالسنة والسنة شرح لكتاب الله. فكل من يتعاضد ويتناصر حسب القرب والبعد. وأما الاختلاف الذي يقع بين الفقهاء مثلا في أحكام بعض هذا يحلل وهذا يحرم إلى آخره هذه حسب أذواقهم وحسب اجتهاداتهم وحسب ما يقوم لديهم من عند الله يختلفون في هذا وهذا لا عيب فيه. وأما باب العقيدة فقد أجمعوا على أن ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة أجمعوا عليه فلا يسعهم أحدا إلا اتباعهم في هذا الإجماع. يقولون فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. لكن شرطها ايه أن تكون أحاديث الصحاح لأن بعض الناس يأتي بأحاديث واهية خاصة من باب الصفات إن شاء الله أحاديث واهية كثيرة ويستدل بذلك ويرى أن إثبات الصفات بها وهذا غلط. أولا تثبت العرش ثم انقش ثبت صحة الحديث ثم بعد ذلك يعني أثبت ما اقتضاه ذلك الحديث. وأما الاختلاف بحديث الضعاف لا وإنما الخلاف بين المحققين من أهل السنة وكذلك أيضا أشاعرة غير آخرين متكلمين أن أخبار الأحاد عندهم ملغى يعني ألغوا أخبار الأحاد ولم يستدلوا بأسباب الصفات لأنها ظنون والظنون لا يفيد في هذا الباب وهذا يعني سرها بأباطل. وقد يعني ذكرنا جدالي مستقل بهذا الرد على هؤلاء في صحبة المرضية وشرعها. ثم وأما أهل السنة والجماعة فلا يرون إلا صحة استقامة المد. ومعروف عند أهل الحديث وعند محققين منهم أن الحديث له شرطان لمعرفة أي حديث ثابت. أولا صحة سنده ونظافته من العلل لا يكون في دبس إلى آخر إلى آخر. ثم بعد ذلك استقامة متنه كما قال أبو حاتم كيف تعرفون الحديث الصحيح قال باستقامة سنده ويعني ماذا بصحة سنده واستقامة متنه. هناك الرسوم تأتي منكرة يعني خليان في هذه الحالة لابد صحة السند لا يخفي عن صحة المتن بل لابد أن يكون منظر في متن. فإذا كان هناك جاء متن منكر وسند صحيح إذا ماذا إن هناك بعض المفسرين من الوضاعين سلك هذا السند الصحيح على هذا المنكر إذا لابد أن يكون متن مستقيما لا ترده الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية بل إنما تثبته. قد في هذه الحالة يرون صحة الاستدلال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وملايين من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل معرفة بالقبول. أهل معرفة هم المسؤولون بهذا أهل الحديث هم المسؤولون بهذا وأما غيرهم فهم عوام في مثل هذا المجال يعني الفقهاء والرسوليون واللغويون هؤلاء لا يسألون عن صحة الحديث وإنما يسألوا عن لغة العربية وعن الفكر وعن الأصول. وأما هذا له رجال وإنما له رجال بحرة يعني وش قال في البنية الأولى قد خلق له ذات مهارة فللحروب زكية أبطال وللسيد فرقة أكال فيه رجال السيد وفيه رجال الحروب. فهؤلاء رجال الحروب أقامهم الله سبحانه وتعالى لذلك قال ابن معين رحمه الله لما سألوه عن محمد بن عبد الله الأنصاري صحابي جزء المعروف قال ذاك يليق للقضاء كان فقيها عرفيا هو محدث من شيوخ البخاري بل راى عن البخاري الصحيح فهذا قال يليق للقضاء. وأما الحديث فله رجال للحديث رجال فللحروب رجال فللحديث رجال وعرفون به وللعلم وللدواوين حساب وكتاب أجل بهذا. ولذلك أنا قلت هذا البيت نفسه فللحروب فتية أبطال وللسرير فتية أبطال يعني لا تقول هذا هؤلاء بهؤلاء لا تبس. هناك رجال الحديث يعتمد عليهم ويجعلوا أسوة في هذا الباب بصحة الحديث وضعفه فما أثبته أهل الحديث ولم يتعلم ولم يعلم متنه ولا سنده يجب علينا أن نعمل بمقتضاه هذا هو الذي يسجد من الحديث الصحيح. قال أهل معرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك يعني إذا أثبته أهله يجب علينا أن نؤمن ذلك الحديث. قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله ما تقدم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص الأخير يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بما ورد به السنة الصحيحة كما دخل دخولا أوليا ما دلت عليه سورة الإخلاص والفاتحة وغيرها وآية الكرسي وغيرها من آيات التي ساقها فيما مضى. والسنة في الأصل الثاني والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه. والسنة هي الأصل الثاني هذه الكلمة تحتاج إلى شرح. السنة هي الأصل الثاني هذا كلام ما بقول على كلامه يعني السنة هي نفس القرآن. لماذا؟ لأننا قلنا السنة بيان للقرآن فكيف نجعل البيان يعني منفصلا من المبين لا يليق بذلك. لكن هنا فيه يعني ملحظ وذلك أن البحث أو لم يكن البحث الأصولي الأدلة الكتاب والسنة والقياس والإجماع والقياس أربعة ثم يبدأون بالكتاب ويشرحونه فيه مطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وإلى آخره ثم يقولنا المبحث الثاني الأصل الثاني السنة، أي من حيث البحث فهذه السنة متواترة وهي متواترة والإله في صحيح وضعيف العقل. طيب إذن لا يعني ذلك أن درجة السنة متأخرة عن الكتاب، متأخرة عن الكتاب، هذا هو معنى المقصود، هذا هو المعنى المقصود بالبحث. من حيث البحث السنة تكون ثانية لأن البحث عن بعد نهاية البحث، هذا هو المنهج الأصولي، هكذا يقتضي ذلك. وأما أن تكون هي درجتها متأخرة فلا، لكن هناك أيضا ملحوظ آخر، وذلك أن حديث يعني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، فإن لم تجد قال بما قضى، إلى آخر ما قاله فمدعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول إنه منقطع إلى آخره، وإنما هو على كل حال له أدلة تؤيده، بل ثبت بسند صحيح عن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهم، فهو صحيح يعني بما يقويه، فكلام صحيح. ومن الغريب أن الشيخ الألباني رحمه الله قبل هذا من حيث الظاهر، وانقطاع هذا ممكن مجبر، لكنه رده من حيث المعنى، وذلك يقول إنه قال ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، لأن السنة هي نفس الكتاب، وأنا رددت على هذا وقلت هذا له صحيح. هذا الذي رتبه معاذ رضي الله عنه غير الذي أراده الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقول إن السنة والكتاب واحد، نعم أنا أقول السنة نوعان، سنة مبينة للكتاب وهذه التي لا تنفق، سنة مبينة للكتاب، وسنة استقلالية، وقد جعلت العبادين في التحفة المرضية سنة الاستقلالية والسنة البيانية. فالسنة البيانية كما قال الشيخ ما فيه فصل، لا نقول كتاب الله ثم سنة الله، هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني. وهناك سنة لا تكون بيانا للكتاب، يعني مع مباشرة يعني، وإن كان الأصل وما أتاكم الرسول فخذوا ما أنزلته الكتاب دلنا عليها، ولكنها مستقلة. مثلا على سبيل المثال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، تعرفون هذا الحديث الصحيح، الصحيح الموجود هذا، أليس كذلك؟ طيب هل هذا في القرآن؟ والقرآن يقول حرمت عليكم معاتكم إلى آخر والمحصنات وأهل لكم ما وراء ذلك بدل الخالة والعمة جائزة في القرآن، أليس كذلك؟ لكن جاءت السنة بتعريف ذلك، إذا ماذا نقول؟ هذه السنة الاستقلالية. وهذا مراد يعني معاذ رضي الله عنه بما تحتكم؟ قال بكتاب الله، فإن وجدته فتعب، وإن لم يجد في كتاب الله أو غير في أحد رسول الله مثل هذا فإن وجدت فتعب، يعني إذا هناك سنة استقلالية يبحث فيها المجتهد، إذا لم يجد في آيات القرآن يبحث إلى السنة لعله يجد سنة استقلالية فيحكم بها حسب ما تقصد فيه. وهذا هو المعنى. إذا ماذا نقول؟ إن حديث معاذ اعتراضه من كارة متنه ليس صحيحا، لأن كلامه وسياقه يدل على سنة الاستقلالية، فإذا ماذا نقول؟ وهكذا نقول هكذا مثلا، ثم قال ثم بما قضى به الشرع إلى آخر ما قال. إذا هذا والإجماع كذلك أيضا، ماذا؟ والقياس كذلك أيضا، يعني إذا لم يجد القرآن الكريم بحث في السنة حسب مستطاعه ولم يجد، إذا يعدل إيش؟ إلى ما قضى به الشرع والاجتهاد إلى آخره. فإذا هذا الاجتهاد لا يأتي إلا بعد فقده هناك، وهذه إذا نقولها السنة الاستقلالية. إذا هنا قوله ربما يعني يصدر أو يختلف في صدوركم قوله والسنة هي الأصل الثاني، على معنى إيش؟ على معنى أن ما لم يثبت في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ فهو أصل يعمل به، إذا صار الأصل الثاني من هذه الناحية. وأما من حيث أن أصالتها بالقرآن والسنة درجة واحدة، لكن نعني بذلك السنة البيانية، وهذا غير السنة البيانية وهي السنة الاستقلالية. قال الذي يجب الرجوع إليه والتأويل عليه بعد كتاب الله عز وجل، قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، وفسروا بهذا والمراد بالحكمة بالسنة، ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، السهم في القرآن، أو السنة على خلاف من ذلك. فالسنة فالحكمة هي السنة. إذا قال والمراد حكمة السنة، وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقال آمنا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة، إذا تدارسنا ذلك. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو إيجاب كل ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم رحمه الله في السنة الاستقلالية حينما يستدل، وبعض الناس يحاول هناك أيضا أن يقول يعني أمر الرسول وأمر الله اسمه إلى آخره، فيقول أمر الرسول إذا لم يكن مستقلا كيف يكون؟ يعني من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ما معناه؟ إذا أطاع الله فقد أطاع الله، يعني إذا لم يكن الرسول له تشريع على لسانه ليس في كتاب الله، ما معنى طاعة الرسول حتى يعود إلى طاعة الله؟ لا بد أن يكون هناك سنة مستقلة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم نطيعه فيها، فبسببها نكون طائعين لله سبحانه وتعالى، لا بد من هذا. وهذا يعني هو يعني هو الواجب. وهذه المسألة وما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، يعني ابن مسعود رضي الله عنه لعن الواشمات والمنتشمات والنامصات إلى آخره. فجاءت امرأة تسمى أم يعقوب فقالت أنا سمعت يعني أنك تلعن كذا وكذا وكذا، وقال وما لي ما ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. قال كتاب الله أنا قرأت ما بين الدفتر المصحف ولا ما أجدها. قال قرأتي؟ قال قرأته. أما قالت كونه تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، قالت قرأته ما معناه؟ إذا ما معناه فانتبه عز وجل والله دل ما قلت واضح في القرآن موجود. إذا لعن الرسول عليه الصلاة والسلام على بناء الأمر إذا هذا هو القرآن دل عليه أبدا، ولكني أرى إن امرأتك تفعل ذلك. مشكلة فقال اذهبي فانظري إليها فإن وجدت ذلك فاعلوا 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 فاعلوا. فذهبت فقلبت زهرة بيت وماتوا، فرجعت مع الغير على ماتوا لو كانت تفعل ذلك ما جامعتها. قال ابن مرسوم في الله الشاهد من هذا وما أتاكم الرسول وما أخبره، يعني هذا يعني الآية تشمل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن دل عليها، القرآن دل عليها على أن نطيعه ونسمع أحاديثه الصحيحة ولا نردها ولا نؤولها ولا نقول أخبار أحد، لأن الواقع يكذب ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الناس إلى قبائل ويقول لهم أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا وأخبرهم بكذا، وحي ما في غيره، فيستقر ذلك الحكم في تلك القرية وتلك الأناس بهذه الرسالة، وحي خبر الأحد وأن خبر الأحد معنا. إذا من أنا مش هذا معنى استعمله فشارك هذا المغارب، وكان يرسل النجاش ويرسل كثرة ويرسل قيصر ورجلا واحدا برسالة ويرسل الحجة، قامت عليهم حجة فتمردوا ذلك وآمن من آمن كالنجاش رضي الله عنه. وهكذا يكون خبر الأحد مقبولا لدى جميع الناس. قال وقال صلوات الله وسلامه عليه ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن سيأتي قوم يقولون عليكم بكتاب الله فما أحله أحله وما حرمه حرمه وما لكم من أولي الحديث. المهم بدأ ذلك في ذلك العصر، يعني قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنه حدثنا بكتاب الله، فلنا هذه الأحاديث بكتاب الله أي بكتاب الله، فهل تجد في كتاب الله أن الظهر أربع ركعات والصبح ركعتان فيجد في القرآن؟ قال لا. قال من أين أخذته؟ قال يمكن من أمثالك. قلت كل ما أقوله سميت ورسمته ونقلنا وعنه وأوصلنا منه. إذا لا تقل كتاب الله فقط، بل كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله، ويعني ولا يسع أحدا ما لا يتركه، لأن ذلك تبرم الأحاديث أجمع سمته. إنما أقول بكتاب الله، حدثنا بكتاب الله وما في أحد هذا يعني ما يجبه. قال لا إذا لم يجبك فاتني بآية تدل على أن الظهر أربع ركعات والعشاء أربعة والمغرب ثلاث ركعات، هذه آيات تدل على هذا. قال ومثل وقال إن شاء الله سنقول لا تقول كتاب الله فإني أوتيت القرآن ومثله معه السنة والحكمة المراد بذلك، فدل على أن السنة هي تدل على ما دل على الكتاب، وحكم السنة حكم القرآن بثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. هذا إيه؟ هذا هو. يعني هناك من ما نقرأه المصطلح في كتب المصطلح عليه وماذا قال في ألفية السيوطي، فمن الصلاح وفمن الصلاح رجها قطعاً لي وكنا من جماعة. هذا في هذا المحل يقولنا ما أخرجه الشيخان ولم يتكلم ممن بعدهم أحد بالانتقاد يدل على الظنون، وهذا مذهب النووي يفندوه. وقال ابن الصلاحي قبله قال هذا يدل على القطع مقطوع بلي من أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على العلم، فهذا قال وكلمة من جنحة يعني والنووي رجعها في التقريب ظلم به والقطع هو تسويلي والقطع هو تسويلي. السيوط وافق به ابن الصلاح ووافق ابن كثير كذلك ايضا ابن الصلاح، فهذا هو الحق يعني الذي يدل عليه عمل اهل العلماء او محدثين بذلك. بل قال المحققون قبل حاسمين وكذلك ايضا ابن تيمية كل ما صح ليس في الصحيحين اذا لم يطعن فيه مثلا وسند مستقام يدل على العلم ويجب القطع بأمر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حيث تحتف به قرائن، إذا قرينة على ذلك يجب القطع بأنه من كلام صلى الله عليه وسلم ويفيد العلم القطعي ويفيد العلم القطعي، وأما بدون قرينة فإنه يكون كما قال إنه ظني لأنه يحتاج إلى إثبات ذلك. فلذلك يقول يعني كل ما صح في الصحيحين دون أن يتكلم أحد من النقاد عليه فإنه يعني مقطوع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يفيد العلم. قال وعلى ماذا والاعتقاد والعمل كذلك إلا ماذا يفيد السنة الصحيحة الذي صعد بينا يقول إيه في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. قال فإن السنة توضيح للقرآن وبيان المراد منه تفصل مجمله وتبين مطلقه وتخصص عموره كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ما نزل ولعلهم يتفكرون، ختموا بهذا. وأيضا ما قصر على الرسول عليه الصلاة والسلام ولعلهم يتفكرون، أيضا عندهم تفكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا إيه؟ كل أحد مكلف بالتدبر بكتاب الله والعمل المتبع والعمل المتبع. فكيف إذا وجد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب أولى وهو مأمور بالتدبر بكتاب الله. ولذلك القرآن الكريم ما في حشر ما لا يعلمهم يعني ما ليس معلوم المعنى وإنما هو يعني يختلف معرفة الناس بذلك، وإلا فهو واضح دلالة واضح بلسان العربي المبين. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. إذن هذا مذهب أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الفرقة المنصورة إلى كهن الساعة وهم أهل السنة والجماعة والسلف الصالح ومن سار على دربهم، هذا هو معتقدهم وهذا هو هذه عقيدتهم. إذن مقابل هؤلاء وأهل الأهواء وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، هم يتفرقون إلى اثنين. فريق الأول مريض لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت ما يخالف مذهبه، الله لما حدثوه هذاك الذي قال له أول من قال بقدر من هو هذا بعد ابن الزهد أو غير واحد من المعتزلة قال لما قرأوا عليه الحديث قال لو حدثني فلان بهذا الحديث قلت له هذا ما أقبله كذا كذا، يعني لو حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا جاء من السند من أول السند إلى آخره رد كله صعب علينا. لو حد أخبرني الرسول قال لا ما بهذا أخذنا الله عهد علينا رد أرد عليه مش مجرد السند اعمش وابوائي وفلان وفلان، لا، اما هؤلاء ما ابالي بل الرسول والاخرين بهذا الكلام، لا ما ما ما, ما اخذ الموضوع ابدا عليها، لا يتورعون ويمكنونها يكون ينكرونها، يعني هؤلاء لا يتورعون بردها وانكارها. واذا ورد ابن يخالف مذهبه بدعوى انها حديث احد لا تفيد ابن الظن، والواجب ذلك الاعتقاد ان يقين. اذا اليقين ما هو؟ العقل، ما اثبته العقل هو اليقين نؤمن به، وما لم يثبت العقل نصدق به الا اذا وافق العقل اخذ الاحاديث غير احاديث لا نقبله. واما المثبت ما يخالف العقل، ما يخالف عقل من؟ عقلهم، عقلهم المنغمس والمغمور بالاهواء والشهوات والتقليد لابائهم ومشايخهم، هذا العقل مدموس، مدموس ليس عقلا شريعا، هذا هو الذي يرد ذلك. واما العقل الصحيح الذي تنور بنور القران وبنور السنه فانه لا يمكن ذلك ولا يرد عليه. قال ماذا؟ قال والواجب ماذا قالوا؟ بباب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، وهؤلاء هم يعني رد. والثاني فرقة الثانية فرقة يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكن يستغل بتأويلها نفس الشيء، يعني أثبت ثم نفى إذنين المع الواحد، هؤلاء من أول استراحوا ونفوها، وهؤلاء نفوا معناها، فما الفائدة؟ إذن بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معاني بالإلحاد والتحريف، وهؤلاء هم متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب، الغزالي والرازي، الغزالي والرازي، هؤلاء هم على رأس هؤلاء، على رأس هؤلاء. ولذلك أنا أقول دائما أن أصول الفقه يعني لما جاء دور المتأخرين دخله غير أهلي، الوصول وصول الفكري والمهم الاساس بالفقه ولمعرفة احكام الشريعة هو وصول الفكري، لكن على اساس ما وضعه واضعه الشافعي رحمه الله، الرسالة بسيطة، آيات قرآنية والسنن الصحيحة والاجماع وما الى ذلك والقياس وما الى ذلك، ثم تناساه اتباع الشافعي اشتغلوا بالفروع واعرضوا عنه، فجاءوا متكلمون وارخلوا لهم فيه الباطلاني والرازي والغزالي والجويني وفلان، الفوا المؤلفات الجمه فافسدوا العقائد الادله العقليه، قالوا المعتمد من العقول العقليه، يعني الادله العقليه، اذا لا بد من ادخاله الكتاب والسنه العقل، لكن بشرط ان يكون موازنا للعقل، فإن قدره العقل فذاكر الله فلا، وبهذا فسد الوصول أصول الفقه بهذا المعنى، فينبغي الاحتراز عن يعني ما ألفه المتأخرون في أصول الفقه، وينبغي العناية بكلام هؤلاء السلفيين كابن تيمية وابن القيم وكذلك من سار على هذا الدرب، ينبغي عناية ما كتبوه في باب أصول الفقه في المسائل التي يختلف بها الأشاعرة والمؤولة بهذا. ولذلك ترون جمع الجوامع، جمع الجوامع أنا قرأته مرتين بحواشي وشروحه ونظمه السيوطي، السيوطي أشعار نفسه، والحاصل ما زال الله إفضال التنظيم ما زال غيره. المهم هنا يقول وعندنا اعلموا من عندنا الأشعارية ومن يريد خلافه المتكلمين، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، ولا يريد الا السلفيين ولا يريد الا على سنة الجماعة، انما يريد اذا قال في ذلك الكتاب عندنا كذا مراد ايش؟ الاشاعرة يقولوا هذا، اذا لم تحذر عن هذا هل يعجبها للسنة ام لا؟ هذه المسألة لابد من بحثها. ومقابلهم من هم؟ المتكلمين، يبقى المتكلمون يقولون كذا ونحن نقول كذا، ونحن من؟ الاشاعرة معنا. اذا هذا الفن يعني دخله يعني ما لا يليق به، فينبغي العناية بهذا الفن وتتبع ما كتبه السلفيون في هذه المسائل. قال ماذا؟ الغزالي والرازي هؤلاء كانوا أئمة في هذا الفن، فن علم الكلام، ثم أخيرا يقال انهم تابع قال وقوله وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم به الى اخر، يعني انه كما وجب الايمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريم ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تمثيل، كذلك يجب الايمان بكل ما وصف به اعلم الخلق بربي، ان اخشاكم ان اعلمكم بالله واخشاكم واتقاكم انا. النبي صلى الله عليه وسلم بين انه اتقى خلق الله واخشى خلق الله واعلم خلق الله لله، ما في غيره. فاذا قال اعلم ايه وبما يجب له وهو رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه واله. وقوله كذلك اي ايمانا مثل ذلك الايمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التفريط والتمثيل، بل اثبات لها على الوجه اللائق، ايمانا مثل كذا بل اثباتا لها على وجه اللائق بعظمه الرب جل شان، بل اثباتا ولا اثبات لها. فهذا يعني معتقد اهل السنه والجماعه، وهذا موقف المنحرفين الذين خالفوا منهج السلف وهم هؤلاء المعتزله والجهميه والفلاسفه وكذلك المعتزله والاشاعره الى اخره. فهؤلاء ينبغي التنبه لما كتبوه في كتبهم المتاخره، ومعروف ان بعض الناس مثلا يعرضوا ان هذه الكتب المؤلفه وهي ملأت مشارق الارض ومغاربها، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي، ينبغي ان تكون كما هي، لكن يكتب حولها الرد على هذا القول الرد على كذا وهذا هو. واما ان تقول ينبغي اعدام هذه الكتب هذا ما لا ما لا يحصل وما لا يوجد، لان هذه ملأت الارض كلها، لو ملأت الارض كلها. ونحن نقول انما يعلق عليها ويكتب عليها في مواضع التي تليق بها وينبه الناس عليها ويدعون، فمن هداه الله واصلح قلبه فسيمتثل ذلك وينصع له. واما من لم يرد الله به خيرا، يعني اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، هؤلاء لا ينفعهم ولو تلوتم تليت عليهم الايه لا ينفعهم التطويل ولو تليت عليهم التوراة والإنجيل أستفيد من هذا. انتهى. ها؟ طيب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن أبيك ما تعون بأهلنا مصائب الدنيا واتقنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وحيتنا. اجعل وارثا منا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه في رغبتنا. ولا تسلط علينا من لا خوف ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ثاني شال سعد عطاء. Thank you.